بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس الخامس من شرح السيد أحمد زيني دحلان على متن الآجرومية. موضوعنا هو تعريف الكلام وأقسامه. وصلنا في الدرس السابق ونحن في معرض الحديث عن تعريف الكلام إلى قوله بالوضع. وقبل أن نأتي إلى هذه العبارة وإلى هذا القيد، نعود شيئا قليلا عندما قال المصنف: وخرج بالمفيد المركب غير المفيد نحو غلام زيد من غير إسناد شيء إليه، وكذلك وإن قام زيد، فإن تمام الفائدة فيه يتوقف على ذكر جواب الشرط. لماذا قال فإن تمام الفائدة ولم يقل فإن الفائدة؟ لأنه عندما يقول إن قام زيد هناك فائدة موجودة، لكن هذه الفائدة هي قليلة غير تامة. تفهم من هذا الكلام أنه إن قام زيد سيحصل شيء ما، لكن تمام الفائدة، فإذا هذه الفائدة موجودة، لكن تمام الفائدة متى تتحقق؟ عندما يأتي جواب الشرط وتقول مثلا: إن قام زيد قمت. بعد الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، كذلك طرح أحد الأفاضل سؤالا فيما يتعلق بقوله تعالى: إن الله بريء من المشركين. وهنا رسول تقرأ ورسوله، وتقرأ أيضا ورسوله، وكلاهما قراءة سبعية، يعني من القراءات السبع المتواترة، وكلاهما صحيح. يجوز هنا الرفع ويجوز النصب، أما الرفع فهو معطوف على محل إن البعيد، لأنه أصله مبتدأ لفظ الجلالة، وأما النصب ففيه أوجه أرجحها هو أنه معطوف على لفظ الجلالة كما ذكرته لكم سابقا. واكتفيت آنذاك بوجه واحد، لكنه ما ذكرت الآن الوجهين، أحدهما يتماشى ويتناسب مع رسم المصحف، والثاني أيضا قراءة متواترة صحيحة. أما الخطأ هو أن يقرأ بالجر، هذا ما مر معنا في المقدمات قبل الشروع في الكتاب. إذن تمام الفائدة هذا هو معناه، فلذلك قال تمام الفائدة ولم يقل الفائدة، لأنه هنا في المركب الإضافي، وكذلك في المركب الشرطي إذا ذكر الجزء الأول الشطر الأول أيضا هنا يكون الكلام فيه فائدة لكن ليس تمام الفائدة. ربما ستقولون لي: لماذا لم تذكر المركب الشرطي؟ المركب الشرطي هذا المصطلح غير متداول عند العلماء وعند النحاة، لأنه المركب إما أن يعني تكون الكلمة مركبة في لفظها اللي هو المزجي، أو لفظتان نسبتهما الإضافة. الأنواع المركب التي ذكرتها في الحقيقة هذا هو المشهور، وإلا هي لا تنحصر. فهناك مثلا المركب التوصيفي أيضا، أن يكون الأول موصوف والثاني صفة، وهذا المركب الشرطي، لكنها غير مشهورة. بعد الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام نكمل حديثنا الآن. إذن قال بالوضع، ما هو الوضع؟ قال: فسره بعضهم بالقصد، يعني الكلام لفظ وضع لمعنى مركب بالوضع، أي ماذا؟ أي بالقصد، يعني يكون الشخص قاصد لما يقول. فخرج غير المقصود ككلام النائم والساهي، هذا وأمثاله لا يسمى كلاما عند النحاة. كذلك من سبق لسانه إلى شيء مثلا من غير قصد أيضا لا يسمى كلاما. وبعضهم فسره بالوضع العربي. إذن هنا عندنا تفسيران معنيان للوضع، القصد أولا والمعنى الثاني هو الوضع العربي، يعني أن يكون الكلام عربي. فلذلك على هذا فخرج كلام العجمي كالتركي والبربري. هذا الخلاف في تفسير الوضع، هل هو بالقصد المقصود به أو هو بالوضع العربي، مبني على خلاف آخر عند العلماء، هو إنه دلالة الكلام هل هي وضعية أم هي عقلية. هذا الكلام هل هي عقلية أم هي وضعية، هذا يأتينا بإذن الله تعالى عندما ندرس علم الوضع. لكن يكفي هنا أن نعلم أنه اختلفوا في تفسير المقصود بالوضع، هل هو القصد أو هو الوضع العربي. فالذين قالوا أن دلالة الكلام وضعية يكون المراد بالوضع الوضع العربي، والذين قالوا عقلية يكون المراد منه القصد. فخرج كلام العجم قلنا فلا يسمى كلاما عند من؟ عند النحاة، وإن كان يعني يسمى كلاما عند غيرهم. مثال مجتمع فيه القيود الأربعة قام زيد وزيد قائم، جملة فعلية وجملة اسمية. فالمثال الأول فعل وفاعل، والثاني مبتدأ وخبر، وكذلك أيضا قلنا الخبر فيه فاعل هو ضمير مستتر يعود إلى المبتدأ. وأقسامه ثلاثة: اسم، فعل، حرف. هذا هي أقسام ماذا؟ هي أقسام الكلام، لأنه قال أقسامه. هنا المقصود يعني أقسام الكلام بمعنى يعني الذي يتركب منه الكلام، وإلا هذه الأقسام كما ذكرت لكم هي أقسام للكلمة. طيب، قال يعني أن أجزاء الكلام التي يتألف منها ثلاثة أقسام. يعني فعل مضارع، أين هو الفاعل؟ الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى المؤلف. طيب، همزة أن هنا فتحت وأحيانا أخرى تكسر، لها مواطن تفتح فيها ومواطن تكسر فيها، هذا يأتينا في كتب متقدمة إن شاء الله تعالى. حيثما وجدنا أن بالفتح يعني أنه هذه مصدرية، ما بعدها يؤول بمصدر ويكون له ماذا؟ يكون له محل إعرابي. يعني أن أجزاء الكلام التي يتألف منها ثلاثة أقسام: الأول الاسم. هنا ما هو إعراب الأول؟ الأول هنا أو في المتن، أي نعم، الأول الاسم. الأول هنا ما هو إعرابه؟ الأول بدل بعض من كل من ثلاثة. لاحظوا، ثلاثة أقسام، الأول ماذا؟ الاسم. وهنا بدل البعض من الكل ينبغي أن يكون فيه ضمير، هذا الضمير يعود إلى المبدل منه. يعني على سبيل المثال عندما ذكرنا أكلت الرغيف ثلثه، هنا الهاء يعود إلى الرغيف. فأين الضمير هنا في الأول؟ الضمير مقدر وتقديره الأول منها، وكذلك هذا الكلام يقال في الثاني وفي الثالث. طيب، قدم هنا الاسم وأقسامه ثلاثة، وهذا الكلام أيضا بعينه يقال في المتن أقسامه ثلاثة اسم، أيضا بدل بعض من كل. أين هو الضمير الذي يعود إلى ثلاثة؟ مقدر اسم، أي منها، من هذه الثلاثة. لماذا قدم هنا الاسم ثم الفعل ثم الحرف؟ الجواب لأن الجملة ممكن أن تتكون من اسمين وتكون مفيدة ويحسن السكوت عليها، زيد قائم، ثم بعد ذلك ثنى بالفعل، لأن من الممكن أن تتركب الجملة من فعل واسم. نعم، لا يمكن أن تتركب من فعلين يحسن السكوت عليهما، لكن من الممكن أن تتركب من فعل واسم. فالفعل يقع جزءا في الكلام ويكون مسندا كما تقول جاء زيد، أما الحرف فلا يكون مسندا ولا مسندا إليه، ولا يكون جزءا من الكلام الذي يصح السكوت عليه. إذن من الممكن أن تتركب الكلمة الجملة عفوا الكلام من اسمين ومن فعل واسم، لكن لا يمكن أن تتركب من فعلين يصح السكوت عليها هذه الجملة. نعم، الاسم، ما هو تعريف الاسم؟ قال وهو كلمة، هذه الكلمة ما هو شأنها؟ قال كلمة دلت على معنى في نفسها. كلمة هذا الذي يسمى عند المناطق بالجنس، لأنه دائما في التعاريف أول ما نبدأ بشيء عام، فلذلك قال كلمة. كلمة، هذه الكلمة ما هو شأنها؟ دلت على معنى. هذا قاسم مشترك بين الاسم والفعل والحرف. الاسم يدل على معنى، والفعل يدل على معنى، والحرف أيضا يدل على معنى. أما هنا الاختلاف يأتي، الاسم والفعل الدلالة تكون في نفسها، والحرف يكون في غيره. إذن قال كلمة دلت على معنى، ماذا؟ في نفسها. هنا في نفسها، التعريف إلى هنا يشمل النوعين، يشمل هنا الاسم ويشمل الفعل أيضا، أما الحرف فهذا لا يشمله. ولم تقترن بزمن وضعا كزيد. طيب، كلمة دلت على معنى في نفسها، هنا ما معنى في نفسها؟ هذه في لها احتمالان، في يجوز هنا أن تكون سببية، يعني دلت على معنى بسبب نفسها، هي من ذاتها دلت على معنى، ويمكن أن تكون أيضا ظرفية مجازية، يعني دلت على معنى وهذا المعنى هو كامن في نفسها. كونها ظرفية والمعنى في نفسها، هذا لا نستطيع أن نتصوره بدقة إلا عندما نأتي إلى الحرف وننظر إلى المقصود من قولهم كلمة دلت على معنى في غيرها في الحرف. ما هو المقصود؟ عندما نفهم في غيرها سنفهم في نفسها بشكل دقيق، لكن الذي يهمنا الآن هو أن نعلم أنه في تصلح أن تكون سببية تعليلية، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. ويمكن أيضا أن تكون هنا في هي ماذا؟ هي ظرفية، والظرفية مجازية. كونها ظرفية يحتاج إلى تأمل نفهمه إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى تعريف الحرف. إذن التعريف إلى هنا كلمة دلت على معنى في نفسها، هذا يشمل الاسم ويشمل الفعل أيضا. عندما قال ولم تقترن بزمن وضع، هنا أخرج الفعل لم تقترن بزمن وضع. إذن الفارق بين الاسم وبين الفعل هو أنه الاسم يدل على معنى في نفسه، وهذا المعنى لم يقترن بزمن من الأزمنة. عندما قال لم يقترن بزمن، هذا أكيد خرج الفعل، لكن هناك قسم من الأسماء لم تخرج. كيف؟ أمسي عندنا مثلا، أمسي أيضا يدل مقترن بزمان. الآن عندما تقول أمسي، أمسي اسم ولا فعل ولا حرف؟ لا، أمسي هو اسم. هذا الاسم ما شأنه؟ هذا هنا مقترن بزمان. طيب كيف نحترز عنه؟ نحن أمسي اسم نريد أن ندخله في تعريف الاسم، وعندما قال لم يقترن بزمان، أمسي هنا خرج من تعريف الاسم لأنه اقترن بزمان. فما هو جوابنا على ذلك؟ الجواب عن ذلك: هناك فرق بين مدلول أمسي على الزمان ومدلول ضرب على الزمان. فمدلول أمسي على الزمان، هنا أمسي يدل على نفس الزمان وليس مقترنا بالزمان. لاحظوا، قال ولم تقترن بزمن. أمسي هو بحد ذاته دل على الزمان، الأمس الذي مضى. أما ضرب، لاحظوا، ضرب دل على ماذا؟ دل على الحدث الذي هو إيش؟ الذي هو الضرب. هذا الضرب اقترن بالزمان الماضي، اقترن بالزمان الماضي. انظروا إلى الفرق بين أمسي وضرب. قلنا ولم تقترن، أما هنا أمسي هو فعلا لم يقترن بزمان، وإنما هو يدل على نفس الزمان. يعني ينبغي الفارق دقيق جدا. إذن إلى هنا ولم تقترن بزمن، هذا الكلام أخرج الأفعال. والمقصود هنا لم تقترن بزمن، ليس المقصود أن لا يدل على الزمن أصلا، فإنما دل على نفس الزمن هو اسم، لكن الذي اقترن بالزمان يعني دل على الحدث، والحدث اقترن بالزمان الماضي، هذا هو الفعل. هنا لماذا قال وضعا؟ ما هي الحكمة؟ ما الغاية من هذه الكلمة؟ هذا وضعا ذكره هو قيت طبعا لا بد منه. لماذا؟ لأنه عندنا بعض الكلمات تدل على الزمان وهي مقترنة بالزمان ولا تدل على نفس الزمان، مع ذلك هي أسماء. وضعا هذه ذكرت لتدخل بعض الأسماء التي خرجت بالتعريف إلى هنا. ربما يستحسن أن أكتفي بهذا القدر، ولنا تكملة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.